يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية. تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وسائل يسأل عن أمه التي مصرة على أن تزوجه ببنت أختها، وهو لا يحب بنت خالته هذه، هل هو في عقوق أم ليس بعاق؟ أقول بالله التوفيق، ليس بعاق، لأنه ليس للأم أن تجبر ولدها على الزواج بمن لا يحبها، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى،
تفضل.
فضلك الله كثير عبادة يا رب. عندي سؤال ورقاء يا شيخ.
تفضل.
يا رب يا رب. الوقت لو الإنسان وتر أوتر بعد العشاء وبدأ له أن يصلي قبل أن ينام، فكيف يصلي؟ يصلي
قصيرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. شخص أوتر ثم بدا له أن يصلي بعد الوتر، هناك اتجاهان للعلماء. الاتجاه الأول الذي عليه أكثر العلماء أنه يصلي مثنى مثنى، وذلك لأنه لا وتران في ليلة، وأيضا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر ثم صلى ركعتين. والاتجاه الثاني هو منقول عن علي رضي الله عنه، وهو شفع الوتر، أي أنه بعد أن أوتر يقوم يصلي ركعة واحدة أولا، فيكون قد شفع الوتر ثم يصلي ما شاء أن يصلي، وبعد ذلك يوتر. إلا أن هذا الاتجاه وإن نقل عن بعض الصحابة لكن لا مستند عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك فؤاد من الجيزة.
اتفضل يا فؤاد.
شكرا. أنا روحت دخلت الجامع وبعدين لقيت الإمام أمن الركوع، أمن الركوع، وبعدين أنا بسأل قال لي أنت ما خدتش كده ثواب الجماعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فإذا خرجت من بيتك تريد الجماعة فأدركت الإمام وقد قام من الركوع الأخير، فإن شاء الله أيضا محسوبة لك صلاة الجماعة. أما الحديث الذي يستندون عليه لما قالوه لك فقد فهموه على غير وجه، ألا وهو حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فهموا أن المراد أدرك صلاة الجماعة وليس كذلك، إنما هذا في المواقيت، بمعنى من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فهو في المواقيت. أما شأنك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وورد عنه حديث إذا خرج المرء من بيته يريد الجماعة فوجد الناس قد صلوا كتب له أجر جماعة، وهذا محله إذا لم يكن مفرطا، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخا
تفضل.
بارك الله فيك. رجل معه بنات ويريد أن يرزقه الله بمولود ذكر، فبنسمع الآن على تعديد النوع، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ السؤال الثاني، سيدنا جابر عندما تزوج سيد فقال له النبي هل بكر في العيبة ولا في العيبة إلى آخر الحديث، فهل تزوج الإنسان سيد هل هذا يأثم بهذا؟ نريد يعني التوضيح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، رجل أنجب بنات ويريد أن يجري بعض العمليات أو يتناول بعض الأدوية، وهو معتقد تمام الاعتقاد أن الله سبحانه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الشخص معتقد بذلك غاية الاعتقاد وتمام الاعتقاد، ولكن يأخذ بالأسباب كي يأتي المولود ذكرا، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك. سؤاله الثاني، قول الرسول عليه الصلاة والسلام هل بكرا تلاعبها وتلاعبك، هل هو على الإيجاب ويأثم من تخلف عنه؟ لا يأثم من تخلف عنه للأدلة الآتية. أولا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه تزوج خديجة رضي الله عنها، وكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت رجلين رجلا بعد الآخر. ثانيا، أن الله تعالى قال عسى ربه أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. ثالثا، أن جابرا لما بين لرسول الله صلى الله عليه وسلم العلة من زواجه بالثيب قائلا يا رسول الله إن عبد الله ولد جابر قتل يوم أحد شهيدا معك وترك 7 أخوات أو 9 أخوات بنات، فكرهت أن أجيئهن بفتاة خرقاء لا تحسن إليهن، ولكن أحببت أن أجيئهن بامرأة عاقلة تمشطهن وتقوم عليهن، فدعا له الرسول بالبركة. فأقول مجملا القول في التقييد العام أن البكر أفضل من الثيب، لكن قد تأتي قرائن وأحوال تجعل من زواج الثيب ما هو أفضل، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا الحبيب؟
الله يبارك فيك.
ربنا يطول في عمرك ويبارك فيك يا رب.
وياك.
لو سمحت عندي سؤالين وطلب، بس هسمع بعد ما اقفل لو سمحت. السؤال الاول، ما صحة حديث من غسل يوم الجمعة وابتكر وبكر وابتكر الى اخر الحديث؟ والسؤال الثاني بخصوص التنظيف الشعر اللي حوالين الحواجب للمرأة، الشعر اللي هو فوق جفن العين او تحت الجفن وفوق الحواجب، مش هتيجي ناحية الحواجب. والطلب لو سمحت، انا عندي اختي ازهرية، ما استفضلتك تعلم يعني ما الازهر وما فيه، الله به عليم، ان اختي نفسها تروح مكان تتعلم منه علم شرعي صحيح، فلو حركت دلها على مسجد او معهد او اخت من الاخوات او مكان تدعي تطلب منه علم شرعي صحيح، وربنا بارك لك.
تواصل معي على الهاتف، تواصل معي لهذا الاخير على الهاتف، اسأل من اي البلاد انت، وان شاء الله نصل الى مرضات الله. اما حديث من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشي ولم يركب ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له أو كتب له بكل خطوة خطاها، أجر سنة صيامها وقيامها. فهذا الحديث وإن حسن سنده لكن متنه فيه نكارة، والأحاديث الثوابت الصحاح والمتوائمة مع عموم الشريعة تفيد أن الخطوة ترفع درجة أو تحط خطيئة، أما هذا ففيه له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، فهو منكر المتن. وقد ذكر أهل العلم أن من علامات الوضع الأجر الكبير جدا على العمل اليسير جدا، أو العقاب الأليم جدا على الذنب الصغير جدا. هذا وفي متن القبر أيضا أشياء يصعب توجيهها وتنزيلها على فئام من الناس، فعند قوله من غسل واغتسل ذكروا في تأويلاته وهي أشهر التأويلات له من جامع زوجته فجعلها تغتسل وهو الآخر اغتسل، إلا أن هذا سيحرم منه كل من ليس له زوج، كل من ليس له زوجة سيحرم من هذا على هذا التأويل الذي تبناه الأكثرون. فتكلف في توجيهه وغرابة في متنه تحملنا على القول بأنه منكر والله أعلم. أما سؤالك الآخر أنها تريد أن تنظف الحواجب ما حول الحواجب، أعلم أنها إذا اقتربت من الحواجب فقد أو إذا أزالت شعر الحاجب بالملقاط فهي كبيرة من الكبائر، فلتبتعد عنه تماما، فمن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتلمصة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك مصطفى.
وفيك.
كنت عايز أسأل حضرتك سؤالين.
تفضل.
ما حكم الخروج في سبيل الله؟ والسؤال الثاني ما هي الفرقة الناجية؟ ماشي شفنا. كنت عايز
رقم حضرتك بالسؤال. إذا كنت تقصد جماعات التبليغ
أيوة
فلا أنصح نعم. بالانضمام لأي جماعة، إنما تآخى مع المسلمين كلهم وتعلم دينك تعلما جيدا وبلغ ما تعلمته بالطريقة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها للناس، فلا تنتظم مع جماعات ولا تتقيد برسوم ولا بقواعد ما أنزل الله بها من سلطان مع أي جماعة كانت. تعلم وأتقن تعلم دينك وبلغ بالطريقة التي كان الرسول يبلغ بها صلوات الله وسلامه عليه. تآخى مع المسلمين كلهم واسلك مسلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا وعن سؤالك الآخر من الفرقة الناجية، فأقول ابتداء إن حديث افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة زيادت كلها في النار وما وراءها أراها لا تثبت، إنما ذكر الافتراق فقط قابل للتحسين عليه. فالفرقة الناجية بعيدا عن هذا الخبر هي الفئة المستمسكة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العالمة به العاملة بهما، والله أعلم والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخنا؟ بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
سؤالين يا شيخنا لو سمحت.
اتفضل.
دلوقتي يا شيخنا بصلي السنه اللي بعد المغرب، ففي واحد جه متاخر واقف على يمين، هل اجهر بالقراءه ولا اصلي سرا؟
الامر في ذلك واسع. يصلي سنه المغرب ائتم به شخص هل يجهر أم يسر؟ الأمر في ذلك واسع، خاصة في السنن الرواتب الليلية، والله أعلم.
طب سؤال يا شيخنا لو سمحت. والله
نعم.
ما هو السؤال؟ الحديث المتواتر،
الحديث المتواتر الذي روي عن روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عنه عدد هائل من الصحابة، اختلف العلماء في تحديد هذا العدد، فمنهم من قال 50 صحابيا، منهم من قال 70 صحابيا، إلى غير ذلك من الأقوال، ولكن على الإجمال هو العدد الذي تحدث به الثقة التامة في النفس أن الرسول قال ذلك، فعليه فالحديث المتواتر حديث ثابت صحيح بلا ريب إذا سلمت دعوى التواتر، حديث لا مطعن فيه، لأن رواه مثلا عن رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو أنس وعائشة وأبو هريرة وأبو قتادة، عدد كبير كل له طريق مستقل، فهو في التعريف الحديث المتواتر الذي رواه جماعة من الصحابة ورد من عدة أسانيد إلى رسول الله يستحيل تواطؤ روايتها على الكذب، هذا إجمالا، وثمة تفصيلات أخرى، وهناك تواتر يقال له تواتر معنوي وتواتر لفظي. التواتر اللفظي الذي تواتر لفظه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كحديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، كحديث نضر الله امرأ سمع مقالته فوعاها ثم أداها كما سمعها. أما المتواتر تواترا معنويا، على سبيل المثال نقل عن علي رضي الله عنه ما يفيد أنه كان شجاعا في عدة مواطن مختلفة، فالمعنى المتواتر منها المشترك فيها كلها، مشترك فيها جميعها، يفيد شجاعة علي، فيقال إن شجاعة علي تواترت تواترا معنويا، أو إن طمع أشعب تواتر عند الناس، أو هطالت جحا كما يقولون، ونحو ذلك أشياء تواترت. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ مصطفى.
نعم تفضلي.
الأول جزاكم الله خيرا.
وجزاكي.
عندي 6 أحاديث سأذكر بدايتها حفاظا على الوقت، وعايز أعرف صحيحة أم لا. الأول لا تتبعن سنن من قبلك من قبلكم،
لا تتبعن سنن من كان قبلكم، أو لا تتبعن سنن من كان قبلكم. شبرا بشبر وذراعا بذراع.
أيوة.
ثابت. أيوة. صحيح.
ماشي. من قرأ بـ100 آية في ليلة
لا يصح
له.
لا يصح.
لا يصح. طب مش عشان أعلم بس كتبه في الكراسة. ماشي. الثالث ألا أخبركم بنسائكم في الجنة كل ودود ولودة إذا غضبت أو سيئة.
لا يصح.
إليها.
لا يصح.
طيب. طب هعلم معلش. اللي هو الرابع بقى، عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها.
صحيح. صحيح.
طب هعلم معلش. الخامس بقى، ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق.
صحيح.
ماشي هعلم. السادس، طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبيته وبكى على خطيئته.
إسناده ضعيف.
طب ماشي جزاكم الله خيرا.
وجزاك الله مثله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ؟
الحمد لله. تفضلي.
جزاكم الله خيرا.
وياكي.
عندي بس سؤالين شيخ مصطفى.
اتفضلي.
انا ابني يبلغ من العمر 13 عام وهو مش منتظم في الصلاة، وانا يعني وانا جهدت معاه كتير ان هو يصلي، عايز اعرف بس ازاي ان انا اقومه يعني.
واصل النصح والتذكير والدعاء. الدعاء اولا لأن المهتدي من هداه الله. ولذلك فالخليل كان يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، والله يقول إنك لا تهدي من أحببت. ولكن علينا بالتذكير والزجر أحيانا والهجر أحيانا والترغيب أحيانا أخذا بالأسباب، والهادي هو الله. فعليك بالدعاء له وتذكيره وخلطه بالصحبة الصالحة من أصدقائه. هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. السلام عليكم.
وإياكم وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ،
نعم،
كنت عايز أسأل على دم النفاس.
نعم،
كنت عايز أسأل على دم النفاس. لما الدم يقف وبعد كده بحوالي أسبوع ما يفضل على طول الصفرة، الصفرة تفضل بقى أسبوع ومش
أوكي. إذا انقطع دم النفاس اغتسلي وصلي، ولا يلزم أن تمر عليك 40 ولا يلزم 60، إنما بمجرد انقطاع دم النفاس اغتسلي وصلي. وبعد إذا نزلت الصفرة والقدرة بعد الطهر، فالصفرة والقدرة لا اعتبار لها بعد انقطاع الدم وبعد رؤية القصة البيضاء. السلام عليكم.
سؤال تاني فضيلة الشيخ.
نعم.
في الصلاة التشهد الأوسط نقول التحيات كلها ولا غدا أشهد أن لا إله إلا الله؟
لا، التشهد الأوسط عند الأكثرين من العلماء إلى قول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تقومين. وردت رواية عند أبي عوانة في المستخرج موقوفة على ابن مسعود يقول لمن روى عنه الحديث، أو الراوي يقول لمن بعده لما وصل أشهد أن محمدا عبده ورسوله إذا بلغت ذلك فقم. وردت رواية فيها كلام يسير لكنها تعزز القول أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرطف والحجارة المحماة، أي أنهما كان يسرعان فيه والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.
تفضل.
جزاكم الله خيرا.
السؤال
شيخنا بالنسبة لدعوة سيدنا نوح عليه السلام وسيدنا إبراهيم رب اغفر لي ولوالدي، هل يلزم ذلك أن والديهم كانا مسلمين؟ والسؤال الثاني بعض الآثار الثابتة الصحيحة في مسألة الصفات في إثبات الصفات، وجزاكم الله خيرا.
عفوا ما فهمت الأخير.
بعض الآثار الثابتة الصحيحة في مسألة الصفات.
الآثار عن رسول الله؟
عن الصحابة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بالذات عن الصحابة يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما دعوة نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، فهذه مشعرة بأن والد نوح وأم نوح كان على الإسلام، لأن الدعاء بالمغفرة للمشرك إذا مات على شركه لا يجوز. أما ولكونه لم ينتقد ولم يعاتب على هذا الدعاء فإننا نجنح ونقطع بأن نوحا كان والده على الإسلام. أما إبراهيم عليه السلام فلما قال واغفر لأبي وقال سلام عليك سأستغفر لك ربي بعد ذلك لما مات أبوه على الكفر تبرأ منه. قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وأما عن الأحاديث بعض الأحاديث فيه الصفات أحيلك على أي كتاب صنف في الصفات ككتاب صحيح ابن خزيمة وكذا لي كتاب نقيت فيه تلك الأحاديث ذلكم الله ربكم فاعبدوه. وعندنا من الأحاديث ما يلي: أولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلت يدي ربي، أو قول آدم كما نقل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وكلت يدي ربي يمين مباركة، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من إصبعين ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاب نور عن ربنا لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع الرب قدمه فيها فينزوي بعضها على بعض وتقول قط قط وعزتك يا ربي. والنصوص في هذا الباب متعددة. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته فضيلة الشيخ.
نعم.
عندي سؤال الله يرضى عليك.
تفضل.
جمعية خيرية تعطي الفقراء 5 مرات في العام وتعطي الفقير في المرة الواحدة 600 جنيه، وعندها مشغل لعمل ملابس ومفروشات، فهل تعطي الفقير 500 زائد 100 جنيه حاجات من عمل المشغل، علما بأن المشغل إذا كان في مكسب من عمل المشغل فهو يعود على الفقير مرة أخرى؟
لا يعني عفوا، هل الأموال التي تعطيها للفقراء أموال زكاة أم صدقات؟
ما هي عندها موارد بتأتي بها الماء، الناس اللي عاملين عليها ممكن يعني في مال بيجيلها الجمعية فبتوزعه على الفقراء.
يا أخي الكريم افهم الكلام.
نعم.
هناك يفترض أن القائمين على الجمعيات الخيرية يفرقوا بين الزكوات الواجبات وبين الصدقات العامة النوافل. فإذا جاءكم شخص يقول هذه 1000 جنيه اسأله هذه زكاة؟
معذرة يا شيخ، الأموال التي تأتي لهم بيأخذوها من البنك لم يعلموا مصدرها، مثلا يعني رجل غني هو صاحب هذا العمل وقائم عليه ناس، فهم الأموال التي بيأخذوها من البنك لم يعلموا بها صدقات أم زكوات.
على كل حال بالتوصيف المذكور يجوز، لأن نسبة الصدقة ستكون بالتوصيف المذكور 100 من 600، يشتروا بها ملابس لهم لا بأس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ معي بعض الأسئلة.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، بالله عليكم أن تدعو لي بتفريج الكرب أنا وأبي.
الله يفرج كربنا وكربك وكرب كل مسلم يا رب.
والسؤال الثاني يا شيخ،
ها؟
أنا أحيانا يا شيخ مصطفى ما أحس بخنقة، فعايز أعرف إيش سبب الخنقة دي.
والله الخنقة دي لها أسباب كثير، لكن أنصحك بذكر الله والدعاء، ولا مانع أن تعرضي نفسك على طبيبة مختصة إذا كان الأمر عضويا بدنيا.
طب والسؤال الثالث يا شيخ،
ها؟
ايه السبب اللي ما يخلي الواحد مش قادر يذكر ربنا؟
الشيطان. احيانا التعب البدني احيانا، فان النبي اشتكى فلم يقم ليلة او ليلتين، واحيانا الشيطان يشغلك بشواغل الدنيا، فقولي ربي اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وقولي مقولات اهل الصلاح، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. السلام عليكم. يسأل عن ثبوت هذا الخبر: الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لا يصح هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام في المسجد إذا كان لصالح عام أو كانت فيه منفعة خاصة أو عامة ولم يحدث به تشويش على مصلين، بل وإن كان كلاما مباحا كل ذلك جائز. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، فكان أصحابه يتحدثون بأحاديث الجاهلية، أي يتذاكرون ما كان منهم في جاهليتهم فيضحكون ويبتسم عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
نعم.
أنا عندي سؤال بالنسبة لوالدتي يعني يا شيخ.
تفضلي.
أنا أمي يعني لما أنا أجي أروح وأجي عليها وكده هو مش عايزة من أروح لها ولا أجيها، ولما أخواتي يعني معايا أخويا يخليني أروح وكده تتبلى علينا بأن إحنا خربنا حاجات أنا والعيال وكده وتعمل مشاكل معه وكده يعني، فأنا مش عارفة إيه حكم الدين في كده ومش عارفة.
لا ما أنت ما تروحش بالأولاد، الله يبارك، سر بأولاد رايحين عند أمك يكسروا لها في البيت تزعل. روحي وحدك، خذي هدية وذهبي لأمك، اجلسي 5 دقائق 10 دقائق وانصرفي. إذا كانت أمك حزينة من الأطفال،
ليس أنا ما معيش أطفال كبيرة يا شيخ، أنا أطفالي كبار مش صغيرين.
على العموم ليست كل الأمهات على نمط واحد، ابحثي عن الذي يريح أمك وافعليه ما لم ترضي بالله.
هي اللي ريحها أن هي مش عايزة.
السلام عليكم. يكفيني. السلام عليكم. نعم.
أحب أسأل سؤال حضرتك تجاوبني بتوضيح. أنا ست، زوجي حلف علي أدخل شقة سلفي لأنه كان إنسان مريض نفساني، ما عندي الكلام. فدي حاليا في الوقت اللي إحنا فيه ده، أنا فعلا ما كنتش دخلت الشقة، بس حاليا الشقة حلف هو ما عادش موجود فيه، طلع بره، بينا بره وسكن بره.
يعني اختصارا زوجك مريض نفسي حلف عليك ألا تدخلي شقة معينة؟
لا هو مش مريض نفسي، أخوه
مريض نفسي.
فهو خاف عليا يعني.
خاف أن يعتدي عليك أخوه.
فحلف عليا بالطلاق ما عرفت تدخلها تاني تكون طلقة. فأنا ما دخلتهاش.
طيب.
فهو حاليا طلع من البيت وعمل بيت بره.
طيب.
أنا حاليا سكن في البيت والشقة أصبحت ملكين، هل يجوز لي يعني أنا أدخل الشقة بعادي؟
يجوز.
طب يعني من الطلاق مش
هذا هو هو كان يقصد على مجريات السؤال أنه يقول لا تدخلي شقة أخي، وبعد أن اشتريتم الشقة فأصبحت ملكا لكم وأخوه خرج تحولت الأمور.
حرام عليا يا دكتور، ولا ينزل الطلب يوجع من كي يوجع كده عليها ولا كلام
من دي. لا إشكال الآن في دخولها ولا كفارة عليه، لأن الشقة أنتم تملكتموها وأخوه خرج، وإن أردت إن أراد الاحتياط كفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا مولانا؟ ازي حضرتك؟
الحمد لله.
بقول لحضرتك عندنا في إمام في تكبيرات الانتقال بيطيل في التكبيرة قبل الجلوس للتشهد الأوسط والجلوس للتشهد الأخير، يعني مثلا يقول الله أكبر الله أكبر دي عادي، في الركعة الثانية والرابعة يقول الله أكبر.
يعني أنت زعلان يعني من تغيير النغمة؟
بيسأل تغيير النغمة.
الأمر سهل يعني. الأمر سهل الله يحفظك.
ماشي. السؤال الثاني
وبعدين هذا أسألك سؤالا.
نعم.
هل تغيير نبرة الصوت يساعد المصلين على الاتساء بالإمام أم؟
أيوة أيوة أيوة. مقصده في ذلك، مقصده ذلك فعلا.
ها؟
مقصد ذلك ان هو تنبيه من هذه الركعه الثانيه او الرابعه.
ايوه يعني اسالك سؤالا، ان لم يصنعها الا ترى ان هناك من سيقوم يقف؟
فعلا الناس عندنا عشان احنا في ارياف يعني في ناس بتقف فعلا. ايوه
خلاص، اذا هذا العمل يساعد على ضبط الجماعه.
نعم نعم، هو انا سالته في ذلك قال لي نفس الكلام يعني.
بارك الله فيك.
ما في اي شيء يعني.
تفضل.
طيب حضرتك السؤال الثاني، حكم تغسيل الرجل لامه.
النساء يغسلن النساء، لأن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ماتت غسلنها، غسلتها النسوة منهن أم عطية، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك، واجعلنا في الآخرة بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة شيئا من كفور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطاها حقوه فأشعرتها إياه، يعني أعطاها الإزار لفت جسمها به. فالرجال يغسلون الرجال إلا الزوج مع زوجته، هناك بعض الفسحة في ذلك. والنساء يغسلن النساء إلا إذا لم يوجد رجل يغسل، إذا لم توجد امرأة تغسل المرأة فلا نتركها بدون غسل، يغسلها محرمها آنذاك، والله أعلم، للإضطرار فحسب. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، اللي سمعته من المواقع الدينية اللي عنيت إن في إجماع على إن الإفرازات اللي بتخرج من المرأة بتنقض الوضوء.
لا كلام غلط. إما أنت غلطانة في النقل أو الذين قرأت لهم غلط.
لا الإفرازات كل المواقع كذبة، إن ما فيش
لا تنقل الإجماع يا أختي. غلط غلط غلط، لا تقول الإجماع، ليس هناك إجماع في المسألة. الأخت تسأل عن الإفرازات التي تخرج من النسوة، ليست ببول ولا بمذي ولا بمني، وتكثر من النسوة الحوامل، هل هذه ناقضة أو ليست بناقضة؟ ليس في الباب إجماع، بل المسألة من مسائل الاختلاف بين العلماء، وأختار من أقوالهم أنها ليست بناقضة لعدم وجود الدليل الذي يفيد أنها تنقض الوضوء، أما هي بمثابة رشح. أما الذي يقال إن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، ليس هذا بحديث وليس عليه إجماع للعلماء، ليس بحديث، إنما هو أمر أغلبي وهو منزل على الأمور التي فيها نص، البول بالاتفاق، الغائط بالاتفاق، المني بالاتفاق يوجب الغسلة، المذي يوجب الوضوء، وهكذا. فالذي أغلب ما يخرج من السبيلين ناقض، لكن ليس كله ناقض، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
نعم.
عندي ثلاث أسئلة.
اتفضلي.
بنت عمتي والدها توفى وهي صغيرة، وهي قعدت معنا في البيت، وجدها خد فلوس تعويض وحطها لها في البوست بإسمنا من غير احنا ما نعرف، وجي بعدها احنا خدناهم فهم يعني رجعوا بفايدة، الفايدة ديت لو هم خدوها حلال ولا هي حرام؟
عفوا اعيد السؤال.
بنت عمتي والدها توفى وهي صغيرة،
يعني زوج عمتك مات وابنته صغيرة.
وجدها خد فلوس تعويض يعني فحطها في البوسطة باسم بنت ابنه دي،
يعني جدها ابو الميت.
ايوه
ابو الميت اخذ اموالا ووضعها باسم البنت
في البوسطه، فهي رجع احنا خدناها فايده.
يعني سؤالك مختصر، استرداء يعني فوائد البريد، فوائد البريد كفوائد البنوك سواء بسواء.
طيب يا شيخ، لو مثلا ليها خال عليه ديون ينفع ان هو ياخد الفوائد دي؟
لا لا لا، يساعد بالفوائد الربويه قريب للشخص الذي أخذها.
طيب ينفع تتحط في اللي هي سقيا الماء اللي هي على القناة اللي بتيجي على القناة؟
مصلحة عامة للناس.
طيب السلام عليكم.
نعم.
ينفع أولاد عمي ثلاثة وبنت عمهم ينفع يشتركوا في عشر ضحية عقيقة؟
ثلاث ذكور وبنت اختاروا القول بالجواز، لأن البقرة تسبع سبعة أسباع، سبعان عن الولد وسبع عن البنت، قياسا على الأضاحي، والأضحية أعظم من العقيقة، فلما جاز الاشتراك في الأضحية جاز الاشتراك في العقيقة، وكذلك قياسا على دماء الحج سواء التمتع أو القران، وأيضا لأن أنسا عق عن بنيه بجزور، فلهذا أختار قول فريق العلماء القائل بأن الاشتراك في العقيقة في بقرة جائز، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ.
نعم.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، حكم الصلاة في المساجد التي فيها أضرحة، مع العلم أن هذه المساجد أن هذه الأضرحة إما أن تكون في خلف المسجد وبينها وبين مصلين الساتر أو بجانب المسجد ولكنها من خارج،
يعني عفوا أمام المسجد أو بعيد عن الصرح وبعيد عن الجدران تماما؟
داخل المسجد ولكنها في الخلف يا شيخ وبينها أيه. وبين مصلين الساتر.
النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصاوير وبنوا على قبره مسجدا. والنصوص في الباب كثيرة، لكن إذا قدر وصلى شخص في مسجد به قبر فيرى جمهور العلماء أن الصلاة تصح، واستدلوا بأثر لعمر فيه أنه رأى أنسا يصلي إلى القبر فقال القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. فهذا رأي الجمهور بناء على أن النهي عندهم لا يقتضي الفساد، والله أعلم.
السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
حكم الشرب عند بداية الأذان لبدء الصيام،
بداية أذان المغرب،
أذان الفجر، أذان الفجر.
لا، إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فلا يجوز لك أن تشرب إذا أذن المؤذن. وأما الحديث الذي فيه إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم لقمة أو شربة فلا يضع حتى يقضي حاجته، حديث منكر، والنبي عليه الصلاة قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فمعنى إذا أذن امتنعتم، والمؤذن لا يؤذن يفترض إلا عند تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فعليه، وقد قال تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، عليه تكون مفطرا إذا أكلت أو شربت بعد تبين الخيط الأبيض من الأسود.
السؤال الأخير يا شيخ.
نعم.
هل يجوز الإمساك عن الطعام والشراب لبدء الصيام من أذان المسجل والتلفاز، أم الأفضل أن يكون من خلال أذان المسجد للمنطقة أو الحي الذي
أنت تعرف أن المواقيت تختلف من محافظة إلى أخرى؟
نعم.
فليست القاهرة مثلا كمرسى مطروح بينهما تفاوت، ليست القاهرة كأسوان، فيجب أن تراعي توقيت بلدك.
نعم، شكرا يا شيخ.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
سؤالي خلاص.
يسأل سؤالا عن النوم بعد العصر، هل يكره أو لا يكره؟ أقول بالله تعالى التوفيق إن الحديث الوارد في النوم بعد العصر وذمه ألا هو حديث من نام بعد العصر فجن فذهب عقله فلا يلومن إلا نفسه، حديث تالف جدا. قال إذا ورد عن بعض السلف الصالح رحمهم الله كليث بن سعد وغيره لا أدع راحة بدني من أجل فلان، يعني فلانا الكذاب، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
شيخنا
تفضل.
لو سمحت يا شيخنا، فوائد بنك بيفهم حلال ولا حرام؟
كل البنوك شأنها واحد، ولا تغرنك الشعارات المعلنة. السلام عليكم. يسأل سؤالا عن بيع السلعة قبل أن أنقلها إلى رحلي، يعني اشترى سلعة وتملكها تملكا كاملا، ولكن ليس عنده دكان للإتيان بها فيه. الحديث الوارد ورد بلفظين: نهى عن بيع الطعام حتى يوي التجار إلى رحالهم، فذلك صحيح لا مطعن فيه. ونهى عن بيع السلع، الحديث بلفظ السلع فيه مقال، ولذا فإن المالكية يحملون النهي على الطعام فقط، هم وغيرهم من العلماء، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ لو سمحت، كنت عايز أسأل سؤال في العقيدة في الأسماء، اللي هو دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته.
نعم.
تكون دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام.
طويل يحتاج إلى محاضرة كبيرة.
أنا بس عايزة مثال الخالق لو ممكن.
لا عفوا، المقام لا يسمح. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
نعم.
شيخ مصطفى.
نعم.
إن حبك في الله.
حبك الله الذي أحببتنا له.
أنا عندي سؤالين بعد ابنك.
تفضل.
العمل في قطاع المتاحف والآثار حلال أم حرام؟ والسؤال الثاني،
لا نستطيع أن نحرمه، لابد فيه من تفصيلات، في الإجمال لا نستطيع أن نحرمه.
والسؤال الثاني، العمل كمحامي حلال أم حرام؟
إذا كنت تدافع عن الحق أنت على خير، تدافع عن الباطل حرام عليك.
جزاك الله خير.
وياك. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا، وأسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأذكر بأن الخالق الرازق الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشف الضر أحد سواه، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وأذكر بأن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وأي شخص يدعي أن الله له ولد، أو يدعي أن الله له شريك في الملك، أو يقول المسيح ابن الله أو عزير ابن الله، ذلك مخلد في الجحيم إذا مات على هذا المعتقد. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا